الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على جميع العاملين بالحلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في اللقاء الماضي قد ليس من الحديث أو من المبحث الأول هو من المباحث المهمة في مذهب البحث العلمي، وهي الحدود التي يجب أن تتوفر والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الباحث والتي يتوقف عليها نجاح عملية كتابة البحث العلمي. وأشرنا إلى أن عددا من هذه الشروط التي ذكرناها تفصيلا مرتبط بالجانب الشخصي للباحث، ويوجد عدد آخر مرتبط بالجانب العلمي، وربما يكون أو تكون تلك المواصفات والشروط المرتبطة بالجانب العلمي إنما ترتبط بهذا الجانب كما يقال على طريقة الإهدار، باعتبار أن الباحث في هذا المقام يحتاج إلى عملية إعداد وعملية تهيئة وتحضير، لأن وقوعه في مثل هذا العمل وهو كتابة البحث العلمي يحتاج إلى تقديم بعض الأمور، ومنها هذه المواصفات التي يرتبط بعضها أو بعض منها في هذا الجانب المهم الذي يشكل كما يقال بين قوسين الشخصية العلمية للباحث. وبالتالي يمكن القول أن هذه الشروط المرتبطة بهذا الجانب من الممكن أن يشكل عدم وجودها مانعا من النجاح في عملية كتابة البحث العلمي. ولذلك نرى أن أعدادا كبيرة من المؤلفات وفي المباحث المتعددة أحيانا والمتحدة أحيانا أخرى تكتب بكل عام وتطبع وتنشر، إلا أن ما يستحق الوقوف عنده من هذه الإدارات قليل جدا، والسبب في ذلك أن شروط كتابة البحث العلمي ومواصفات الباحث العلمي في الأعم الأغلب ليست موجودة في هذه البحوث التي تطبع، ولا يقول أحد مثلاً إن مثلاً بعض المؤلفات تحظى باهتمام كبير ويعاد طبعها مرة بعد أخرى، ولعل هذا النحو من التعامل مع الكتاب يكشف عن أهمية هذا الكتاب العلمية وقيمته، والجواب عن ذلك إن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا، فإن كثرة الطباعة ربما يختلط ارتباطا واضحا بالحاجة التي طبع الكتاب من أجله، وهذه الحاجة قد تكون وراءها في معني كشف عنها هذا الكتاب، وكشفا علميا ورد فيه، أو يقول لا، أو يقول الأمر لا، أو يقول الأمر لمجرد أن الكتاب يحني على أمور يحتاجها الإنسان تكبيرا، وهذا هو الله عنه يكشف عن ما يقال عن زيد هذا المدعى، فلعله في وقت من الأوقات، وهذا يحصل كثيرا لعله في بعض البلدان التي تعاني من الأوضاع غير المستقرة، في هذه البلدان ماذا ينشر فيها؟ ينشر فيها بصورة واسعة وانتشار واسع لكتب السحر مثلا، لكتب الروحانيات مثلا اللي على طريقة يعني تسجيل وما كان ذلك من قضية الأبراج مثلا، وهكذا من هذه الأمور التي يكشف انتشارها عن وجود ضعف في مواجهة الأحوال التي يمر بها الإنسان، وبالتالي هو بحاجة إلى ما نعينه على ما يمر به، وهكذا بعض الأحيان لعله نظر الإنسان إلى كتب الأنداب تنتشر بصورة مثلا كبيرة، وهذا يكشف عن وجود خلل كبير في المنظومة القيمية للمجتمعات، لأن بعض هذه الكتب خصوصا الكتب المرتبطة بعالم الروحانيات والسحر والأبراج البعض منها قد يكون طبعه لا يكون الإشكال وشراؤه لا يكون الإشكال وهكذا، ولكن مع ذلك نجد انتشارا واضحا لمثل هذه الكتب خصوصا في المجتمعات التي تعيش وضعا يعني سهلاوية، لأن الضغط على الإنسان يجعله ماذا يعلو يجعله يكبر بالضعف، فهو يجري إلى ما ذكر ظهور الجنبية أو ظهور الحروب، ومن هنا أيضا ممكن أن يقال عن الكتب التي تتحدث عن سيئات الآخرين أيضا، هذه أيضا من الكتب التي تنتشر انتشارا كبيرا، كذلك الكتب التي يمكن أن تكون تتحدث عن أسرار بعض الدول أو ما شابه ذلك، ويمكن أن تكون مثلا الأسرار الشخصية لبعض الأشخاص أو حياة الشخصية لبعض الأشخاص، وهكذا باعتبار هذا باعتبار أن مثل هذه القضايا تحمل يعني مثل هذه الكتب تحمل ذلك كبيرا من التشويق، يجعل البعض من الناس يرغب في امتلاكها والدعاية التي تحظى بها بعض الكتب ربما ايضا يمكن ان تكون يعني سببا من اسباب الانتشار. نعم يوجد انتشار يتعلق بحاجات الانسان، بعض الاحيان الكتب التي تتحدث عن الحاجات يعني الضروريه للانسان يمكن ان تكون بعض الكتب التي تتحدث عن هذا الجانب انتشار، وهذا يعتبر انتشارا ترجيحيا بغض النظر عن مستوى العلم. الانتشار طبيعي ولعل المستوى العلمي ايضا يكون ما تكون يعني مقبولا، لا نقول كثيرا ولكن نقول ما نقول يعني مقبولا. هذا الجانب الاول. الجانب الاخر مما يرتبط بالبحث الجديد وهو البحث الثاني في هذا الدرس، وهو الاعداد الباحث من الناحيه العلميه، ان عمليه التخصص في كتابه البحث العلمي قد يقال بانها ليست ميسوره لكل احد. يعني اذا اراد الانسان ان يكتب بحثا ويكون متخصصا فيه فمن الصعوبة الحصول على درجة كبيرة من التخصص، وهذا أحد المشاكل التي يعاني منها البحث العلمي. والمشكلة تتمثل في أن البعض من الناس يكتب مثلا في علم التفكير وهو لا يعرف الفرق بين الناس والناس، او يكتب مثلا في علم المنطق وهو لا يعرف الفرق بين الكل والناس، او يكتب مثلا في النحو وهو لا يعرف انواع من المفهوم. وهكذا يمكن ان يصل الامر احيانا في كتابة البحوث العلمية إلى درجة كبيرة من البعد عن التخصص إلى هذا البعد، ولكن مثل هذا الأصول يعني مثل هذا الوصول إلى درجة التخصص احيانا لو جعل شرطا في كتابة البحث العلمي ومنعنا الانسان من كتابة البحث العلمي بدونه يعني بدون دخول هذا الشرط، فقد يقال بان كتابة البحث العلمي لن تكون خاطئة، لن تكون، لأنه من الصعب جدا أن يكون هناك تخصص تام في ماذا؟ فيما يصل الإنسان عنه بعدا. لذلك يلجأ البعض، وهذا أمر آخر، يلجأ البعض إلى زيادة كمية اطلاعه في موضوع البحث الذي يريد أن يبحث فيه، ويصل إلى مرحلة يكون من المطلعين، لا نقول متخصصين، من المطلعين اطلاعا كبيرا. ولذلك ماذا؟ ولذلك يمكنه أن ينجح في كتابة البحث العلمي بدرجة معقولة، لا نقول بدرجة تامة لأن الدرجة التامة تكون للمتخصص الإعلامي. ومن هنا نجد أن بعض الكتاب ممن يحملون شهادة في بعض العلوم ربما كتب مؤلفات في ماذا؟ في علوم لا تصل، تجدهما الآن قديمان ويكتب ماذا؟ في القضايا العقائدية، وهو طبيب، تجدهما الآن أستاذا مثلا في علم الرياضيات ويكتب مثلا في قضايا الإرشاد الديني، وهكذا. هذه القضايا أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يصل فيها إلى الفرد الأكمل، فيلجأ إلى أسلوب البحث والتمحيص في القضايا ذات الارتباط بما يميل إلى به، ويصل إلى مرحلتين يمكنه معها أن يكتب بحثاً علمياً في غير تخصص، وهذا حاصل بالفعل، وقد نجحت تجارب كبيرة في هذا المجال بسبب رغبة الإنسان في ذلك، وهو حصل كما له في شروط الباحث، وماذا؟ واطلاعه الواسع في هذه القضية بطريقة أوصلته إلى الإحاطة بجوانب البحث. فلما أصبح محيطا بجوانب البحث صار قادرا على كتابة البحث في هذا الموضوع، وإن لم يكن من المتخصصين فيه، وهذا ضرب قد يعد الحل الأمثال لما يواجهه الباحثون من عدم وجود تخصص فيما يحدثون. هذه القضية الثالثة، أما التخصص ففي بعض الأحيان يكون التخصص مانعا لبعض الناس من الكتابة، فلا يستطيع الإنسان مثلا أن يكتب في بعض المباحث لعدم تخصص، ولكن أحياناً يجد الإنسان بعض المتخصصين غير قادر على الكتابة. لماذا؟ السبب في ذلك أنه لا يوجد ملازمة بين إتقان الإنسان للجانب النظري من العلوم وبين إتقانه للجانب العملي، وهذا يبدو واضحا في القضايا الطبية، فإن بعض الناس قد يحصل على شهادة تؤهله لتعليم الطب، ولكنها لا تعطيه الحق في ممارسته، ولذلك يمكن القول أن التخصص نفسه يمكن أن يكون مانعا من بعض جوانبه، كما لو كان مرتبطا بالجانب النظري وليس مرتبطا بالجانب العملي. قد يقال قدر. هل هذا يعني أن الإنسان الذي كما يقال يدرس الجانب النظري بالضرورات لا يمكن أن يطبق الجانب العملي؟ يقول كلا، الجواب كلا، ليس بالضبط. قد يكون الإنسان القادر على تدريس الطب قادر على ممارسته بالمقدار المجدود، ولكن لو لم يكن للجانب العملي وممارسته دورا في فقر موهبة الطبيب ما كان هناك حالة للتفريق بين العملين النظري والعملي فقر الله. وهذا أيضا يبدو واضحا في العلوم الأدبية، فإن كبار أساتذة الأدب ممن يدرسون مثلا علم العروض لا يمكنه أن يقول بين الواحد، بل لا يمكنه أن يقول يعني قال البيت حتى وإن حضر وأجهد للصف، لأن التخصص وحصول الشهادات ليس بالضرورة أن يكون كاسبان عن رغبة الإنسان وموهبة الإنسان في هذا الجانب. ولذلك نجد الآن ليس كل من عمل شهادة الطب صار له أثر في الخارج، كما ليس كل من حمل شهادة الهندسة صار له أثر في الخارج. البعض يخشى التخصص فيبدع، البعض الآخر ربما يدرس هذا التخصص برغبة غيره لا لغيره، ولذلك يمكن القول أن الموهبة التي لم تاز بها الإنسان خارج إطار المحافل العلمية التخصصية يمكن أن تساعد الإنسان في طريق الوصول إلى هدف ما يحتاج إلى تخصص يمكن، وهذا يكشف عنه بعض الكتابات التي كتبت في بعض القضايا التخصصية ممن لا يحمل شهادة معترف بها في هذا الجانب. وهذا يكشف أيضا عن جانب مهم، وهي أن العلوم التي يمكن أن يطلع عليها الإنسان ومن ثم يسلمها خارج إطار المحافل العلمية يمكن أن تكون بمتناول يد كل مسلم له، لأن أمرها يتوقف على تلك المرحلة التي يصل إليها الإنسان وهي مرحلة الإتقان. مرحلة الإتقان إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فلن يكون عدم حمل الشهادة مانعا من مزاولة أمر بفضل السلم، لأن الهدف هذا، الهدف أن يكون ما يذكر في البحث العلمي متقنا من الجانب العلمي، وهذا الجانب إذا أحسنه الإنسان خارج المحافل العلمية فلن يمنع من مزاولته ولو عم يقول شيء كذا. طبعا هناك بعض الأماكن قد لا يسمح له مثلا العمل الرسمي فيها بسبب وجود قوانين تحت، قد يمنع الإنسان مثلا من مزاولة تدريس اللغة العربية في الجامعات الرسمية، ولكن لن يمنعه أحد من أن يكتب بحثا في النحو لنغير الناس المقدرة التي وصل إليها في هذا الجانب. وقد يعترف به عندما يشكي من خلال كتابته ماذا؟ من خلال كتابته عن وجود إمكانية كبيرة حصل عليها الإنسان خارج المحافل العلمية التي يعني من المتعارف أن يحصل الإنسان على تفرقه من خلاله. ولذلك يوجد هنا في هذا القضية، هذا القضية أمر تحذير، يوجد هنا تحذير شديد. هذا التحذير الشديد يرتد ليس في مداولة البحث العلمي فقط، وإنما يرتد بتوفر شروط المداولة، لأنه أحيانا يجد الإنسان نفسه في محل يحتاج فيه الإنسان إلى إدراك تخصصه في هذه القضية، لأنها من الأمور التخصصية لا كلام. لذلك البعض يحذر من هذه الحالة باعتبار أن الخوض في الأمور التخصصية ممن لا يحمل تخصصاً قد يصير شكل مشكلة كبيرة في بعض الأحيان. ولذلك إذا كان هناك تخصص معترف به فمن الممكن أن يكون هناك تخصص غير معترف به، والتخصص المعترف به هو ذلك التخصص المهمل الذي يحمل الإنسان بسببه شهادة أكاديمية أو مثلا. وأما التخصص غير المعترف به فذلك الاطلاع الواسع والدخل الواسع والإتقان الذي يصل إليه الإنسان عن طريق رغبته الشديدة في التعلم والحصول على العلم. لذلك هذه الحالة وهي حالة التحذير من الدخول في القضايا التخصصية بدون الحصول على تخصص، هذا التحذير إنما يخص يعني وينطلق باتجاه الأشخاص الذين لا يحملون تخصصا معترفا به ولا تخصصا غير معترف به، يعني عبر وهذا العمل الاطلاع الواقع الكبير الدراية الواقعة الكبيرة التي أوصلت الإنسان إلى الوعي. الوعي العلم كما يعبرون كما يقول بعضهم. لذلك الناس الذين يعني يريدون أن يكون عندهم مثلا حالة تساعدهم على مداولة الشعر ينصحون ماذا؟ ينصحون بقراءة الأبيات الشعرية التي كتبها المخضرمون من الشعراء بطريقة متواصلة، قام بالطريقة المتواصلة ترفع من قدرة الإنسان ومن وعيه لأنها تشكل دخما وتؤهله بسبب هذا الدخل والتكرار والتواصل إلى أن يحصل عنده وعي أدبي ووعي شعري ويستطيع ويستطيع بعد مدة أن يميز بين البيت الشعري الذي تتوفر فيه التفعيلات وإن لم يكن ذلك لعلم العظيم كما هو واضح. ومن هنا أيضا قال الكلام يمكن أن يقال لمن يريد أن يكتب في بحث تأليفيا، فالإنسان الذي يريد أن يكتب بحثا تأليفيا عليه أن يكون مطلعا على هذا الجانب، ولعل البحث التأليفي أهون من البحوث التخصصية، يعني ذات الشوكة، يعني ذات التفاصيل الواقعة التي تشكل خطورة في الخارج. وهكذا لو أراد أن يكتب الإنسان في هذا الجانب وهو في جانب التاريخ فعليه ماذا؟ فعليه أن يطلع اطلاعا واقعا على هذا الجانب. خلاصة الكلام إن الباحث العلمي يجب أن يكون قد أعد إعدادا علميا لكتابة البحث، والإعداد العلمي بين قوسين إما تخصص معترف به وإما اطلاع واسع ليس معترفا به فالبداية. والكاتب عن قدرة الباحث وأهلية الباحث للكتابة في بعض الجوانب هو مباشرته بالكتابة في بعض القضايا وإبداء رأيه فيها بما يكشف عن تلك القابلية التي يحملها بسبب ماذا؟ بسبب اطلاعه. قال صلى الله عليه وسلم زار من قبل الخبرات الحديث في المتحف الأصح قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.